أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الدرس الرابع في الوحي. طبعا مقدمة أخوتي، قبل الدخول في هذا البحث لا بد من الإشارة أننا نبحث في مباحث علوم القرآن ثلاثة أمور رئيسية. طبعا هو نحن من أنحاء التقسيم لعلوم القرآن، ولكن حتى تكون عندكم فكرة عامة، بعض هذه الأبحاث هي أبحاث جانبية بالنسبة إلى القرآن الكريم. يعني مثلا على سبيل المثال، عندما بحثنا في الدروس السابقة مثلا علوم القرآن، تعريف علوم القرآن، هذه لا مدخلية لها بالتفسير، ولكن هي مقدمة كبقية المقدمات التي تكون كفيلة بتبيين ذلك العلم الذي نبحثه. عندما ندرس المنطق مثلا، عندما نأتي لتعريف المنطق، عندما نأتي لموضوعه، عندما نأتي لغايته، هذه لا تدخل في نفس العلم، ولذلك تسمى بالمبادئ التصورية. يعني هي تعطينا فكرة، هذه الفكرة تجعل لنا رؤية حول هذا العلم الذي نتناوله. وهناك أبحاث تدخل في صميم ذلك العلم الذي نبحثه. هنا عندما نأتي لعلوم القرآن، أيضا توجد عندنا أبحاث جانبية مقدمة للدخول في مباحث علوم القرآن، مقدمة للتفسير كما في الأبحاث السابقة الثلاثة المتقدمة، وعندنا أبحاث صميمية تدخل في التفسير كما في الوحي. الوحي لا بد من معرفته، من معرفة البحث فيه، من معرفة أقسامه، حتى عندما نأتي إلى الآيات القرآنية التي ذكرت الوحي، التي تحدثت عن الوحي، توجد عندنا فكرة تطبيقية وليست نظرية. في القسم الأول التي هي مقدمات تبحث عن علوم القرآن تعطينا أفكار نظرية، أما هذه فتعطينا أفكار تطبيقية. يعني عندما ندرس المحكم والمتشابه هذا يبحث في نفس الآيات القرآنية، فهو بحث تطبيقي. عندما نأتي للمكي والمدني، آيات تطبيقية، هذه مدنية، هذه مكية، الناسخ والمنسوخ، هذه أبحاث صميمية. كذلك مثلا على سبيل المثال، الباطن والظاهر، التأويل والتفسير، هذه تدخل في نفس أبحاث القرآن الكريم عموما. وعندنا بحث ثالث، الخاتمة، الذي هو بحث الفهم القرآني. كيف نفهم القرآن؟ ما هي مراتب فهم القرآن؟ تختلف مراتب فهم القرآن عموما. هذا بحث خاتمة. الآن من الآن سوف نبدأ في البحث عن الأبحاث المتعلقة بالتطبيقات التفسيرية. صحيح هي العناوين تدخل في علوم القرآن. عندما نبحث الوحي نبحثه كمفردة من مفردات علوم القرآن، ولكن هذه المفردة لها أثر تطبيقي عندما نأتي للآيات القرآنية التي ذكرت الإيحاء، فإنا سوف نتعامل معها على ضوء ما حققناه في مباحث علوم القرآن عموما. أول هذه المفردات هي مفردة ماذا؟ مفردة الوحي طبعا، وتعتبر هذه المفردة من أهم المفردات التي بحثت دراسة عميقة في مباحث علوم القرآن. وهذه المفردة لها دور كبير في معرفة كلام الله النازل، لأنه أصلا يطلق على كلام الله النازل بأنه وحي. الوحي يعني أطلق كما سأتي في الآيات القرآنية، أطلق وكذلك يوحي إليك ربك، إيحاء، إيحاء، هذا الإيحاء هو القرآن، القرآن الكريم. القرآن الكريم سمي أيضا وحيا وإيحاء، فالوحي هو عبارة عن كلام الله تبارك وتعالى بهذا المعنى، ولذلك سوف نميزه عن غيره من معاني، من معاني الوحي. عموما الآن عندما نأتي للوحي لغة، الوحي لغة بمعنى إعلام سريع خفي، يعني إذا تعلم آخر بشيء لكن عن طريق الخفاء ما يلتفت إليه أحد، سواء كان هذا الإعلام بالإشارة أو بالهمس في أذنه أو كتابة، أحيانا يعني مثلا تكتب على إيدك فتشي ومن بعيد الشوفة إلى شخص فقط هو يطلع عليه دون الآخرين، هذا يسمى إيحاء. تشاور صديقك تهمس في أذنه فيسمى ماذا؟ يسمى إيحاء. والإشارة، الإشارة مجرد تأشر إلى شخص أيضا يسمى ماذا؟ يسمى إيحاء. ولذلك ورد في قوله تعالى: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، انظروا إخواني، فأوحى إليهم، يعني شنو معنى أوحى إليهم هنا؟ أن سبحوا بكرة وعشية، يعني أشار إليهم إشارة إلى أنه اذكروا الله سبحانه وتعالى بكرة وعشية. ها، وبالتالي يعني عندما نأتي للتحقيق معنى الوحي هو عبارة عن الإيماء بخفاء وسرعة، سواء كان بكلام، سواء كان بإشارة، سواء كان بكتابة أو ما شابه، أو ما شابه إليه. ومن هنا، من هنا يوجد عندنا موحي، وهو الذي نقله الإيحاء، وموحى إليه وهو متقبل الإيحاء يعني القابل الذي، وعندنا وحي. ها، الوحي هو نفس الموحى به من الموحي إلى الموحى، الموحى إليه، هذا هو الوحي. يعني سواء، يعني بعبارة أخرى، الذي أريد إيصاله لك بإشارة بكتابة من دون أن يعلم به الآخرون هذا يسمى إيحاء، يعني المعنى الذي يتكفل الموحي إيصاله إلى الموحى إليه يسمى ماذا؟ يسمى وحيا، يسمى وحيا. والطريقة التي يوصل بها ذلك تسمى ماذا؟ تسمى إيحاء. فمثلا على سبيل المثال عندما نأتي إلى القرآن الكريم، القرآن الكريم الله تبارك وتعالى موحي وكذلك يوحي إليك، فالله موحي والنبي صلى الله عليه وآله موحى إليه، زين. والطريقة التي نزل بها القرآن يعني الإخفاء، الطريقة تسمى وحيا أو إيحاء. ونفس القرآن، نفس القرآن، معاني القرآن، ألفاظ القرآن تسمى ماذا؟ تسمى وحيا. وأحيانا نفس النازل يعني الواسطة في النزول مثلا جبرائيل أيضا يسمى ماذا؟ يسمى الوحي. عموما فالذي نريده من الوحي عبارة عن هذا، يعني الإعلام، الإعلام بخفاء. هذا المعنى اللغوي الإعلام بسرعة بخفاء، هذا المعنى اللغوي استعمل في القرآن في أربعة معان، يعني نفس هذا اللفظ الوحي الإيحاء استعمل في أربعة معان. المعنى الأول الذي هو في الآية المتقدمة: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، يعني بمعنى أشار إليهم، أعلمهم بطريقة سريعة. طبعا هذا يناسب المعنى اللغوي، يعني بعبارة أخرى مجرد إشارة، إشارة إليهم، ولكنه تبارك وتعالى استعمل لفظ الوحي، أوحى إليهم إيحاء، فاستعمل لفظ الوحي. المعنى الثاني الذي استعمل فيه الوحي استعمل عفوا في الإشارة إلى الأمور الفطرية، وبالدقة الأمور الغريزية المغروزة في جبلة الموجودات. يعني مثلا على سبيل المثال أنه هذا المولود أول ما يولد، من الذي يهديه إلى أن ثدي أمه هو الذي يكون طريقا لتناوله للطعام والشراب؟ هاي هداية تكوينية. لا ترون بأن بعض الحيوانات مثلا الفرس أول ما تقوم تلتقم ثدي أمها وترضع منه، من الذي هداها لذلك؟ العصافير، من الذي هداها بأنه تفتح أفواهها لأمهاتها كي تأكل؟ هذا كله نعبر عنه بأنه هداية تكوينية، ونعبر عنه بأنه ماذا؟ بأنه إيحاء موضوع فيها. ومنه قوله تعالى: وأوحى ربك، انظر إخواني، أخذت مفردة الإيحاء، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. أوحى لمن؟ هو تبارك وتعالى أوحى للنحل، لا بمعنى أنه أنزل عليها كتابا كلمها كما في القرآن الكريم، وإنما هدايته التكوينية لها تكوينا، هي هكذا تتصرف، أنها تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي، هذه كلها هداية، كلها إيحاء، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا ذللا. ها، فالشاهد أنه اسلكي هذه السبل أيضا هو إيحاء منه تبارك وتعالى. زين، وبالتالي يعني هذا يعني عبارة عن أي شيء؟ عبارة عن الهداية التكوينية. الأمر الثالث هو الشعور الباطني، يعني ما يستشعره الإنسان بداخله. خلينا نغير هذه اللفظة، ما يمكن أن نسميه إلهاما، ما يلهم. لذلك احنا نوبات مثلا شو نقول هذا عنده حاسة سادسة. شنو معنى الحاسة السادسة؟ يعني هذا الذي هو دقة في الالتفات، يعني يربط بين الأمور، يلتفت إليها بسرعة. الدقة في الأمور التي تكون إحساسا داخليا يعبر عنه إلهام. لكن هذا الإلهام على نحوين: إن كان إلقاء، أخوان هاي دقيقة يراد لنا وقفة معها، إن كان الإلقاء للإلهام خيرا فهو إلهام رحماني، زين. أما إذا كان الإلقاء الذي يلقي في روعك، في نفسك، في داخلك، إلقاء غير ماذا؟ غير رحماني، يعني شر، يعني وسوسة، زين، فإنه وإن عبر عنه بالوحي أيضا، ولكنه وحي شيطاني. انظروا إخواني إلى الفرق بين الاثنين. وأوحينا إلى أم موسى، يعني ألقينا في روعها. طبعا احنا عندنا روايات كثيرة تتحدث عن معنى الإيحاء، لكن احنا بخصوص علوم القرآن جاي نتحدث، ولذلك هناك ألقي في روعها، في روع أم موسى، في داخلها، في قلبها، في نفسها، ما شئت فعبر، أنه ألقي في روعها. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه ماذا؟ من المرسلين. هاي التفاصيل كلها هذه كانت في قلب أم موسى عليه السلام، لكن هذه التفاصيل من أين جاءت؟ جاءت من هذا الإلهام الداخلي، الإلقاء ماذا؟ في الروع. أما تعبير الوحي بالنسبة إلى ما يلقي الشيطان كما في قوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون، انظروا إخواني، ليوحون إيحاء إلى أوليائهم ليجادلوكم. فبالتالي الإيحاء هنا استعمل بمعنى الإلقاءات الشيطانية، وهذه مسألة خطيرة يا إخواني، يعني التفريق بين الإلقاء الرحماني والإلقاء الشيطاني، كلاهما يسمى وحي، لكن كيف نفرق بين أن هذا إلقاء رحماني وهذا إلقاء شيطاني؟ هذه مسألة جدا مهمة، وبالخصوص لقراء القرآن. أحيانا قد نتصور أن هذا هو الحق، وأن هذا هو الخير، وأن هذا هو الصراط المستقيم، لكن القرآن ماذا يقول؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ها، أحيانا قد تشتبه علينا الأمور فنتصور الحق في الباطل، وهذا ما يحتاج إلى أن نميز بينهما. كيف نميز؟ نحتاج إلى ضياء منه تبارك وتعالى. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق، تشبه الحق. نحتاج إلى مميز، المميز هو النور الإلهي، النور الإلهي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأطيعوا الرسول يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا. أو في آية أخرى: ومن يتق الله يجعل له فرقانا. هذا الفرقان هو النور الذي يميز فيه بين الإيحاءات الشيطانية والإيحاءات الرحمانية. انظر إخواني، من يتق الله يجعل له نورا. هذا وين مكانه النور؟ مكانه في القلب. النور مكانه في القلب، يبصر به حركة الشيطان. طبعا هي وسوسة الشيطان وين تكون؟ وسوسته الإلقاءات. الوحي هو الوحي على القلب، نزل به الروح الأمين على قلبك، فالوحي على القلب وليس على العقل. الوحي من مختصات القلب. انظر أخواني إلى هذه المسألة المهمة، انظروا أن التقوى ماذا أوجبت؟ التقوى أوجبت أن يجعل له فرقان. ما هو عمل هذا الفرقان؟ انظروا إخواني إلى قوله تعالى، مسألة جدا مهمة جدا حساسة، وهي: إن الذين اتقوا ماذا بهم يا رب؟ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، هذا هو الإيحاء إخواني، طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم ماذا؟ مبصرون. فالشاهد أن التقوى أوجبت ظهور هذا النور، وهذا النور أوجب أن يكون مصباحا قلبيا يرى من خلاله الإنسان حركة الشيطان. تذكروا فإذا هم ماذا؟ مبصرون. يعني بعبارة أخرى، من ليس له تقوى ليس له مصباح، وإذا لم يكن له مصباح يستضيء به، إذا تحرك الشيطان ما كان له ماذا؟ تذكرة، فلم يكن بصيرا، فبقي ماذا؟ فبقي أعمى. هذا هو المعنى الثالث طبعا. وحتى يعني الله تبارك وتعالى هذا الإلقاء الرحماني أيضا استعمله في الملائكة، كما في قوله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة، يوحي ربك إلى الملائكة إني معكم فثبتوا الذين فثبتوا الذين آمنوا. هذا المعنى الثالث. أما المعنى الرابع المتعلق أصلا ببحثنا، يعني فيما نحن فيه، هو الرسالة، الوحي بمعنى الرسالة. طبعا وقد استعمل في القرآن الكريم في أكثر من 70 موضعا، يعني بعبارة أخرى ما ألقي منه تبارك وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وآله يسمى وحيا، الذي هو القرآن الكريم. قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك. هذا القرآن أوحينا نحن، يعني هو تبارك وتعالى، إليك، يعني أنت الموحى إليه هذا القرآن. فوحينا هو من؟ القرآن. الإيحاء هو القرآن. وكذلك في قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك. ها، الموحي هو، والموحى إليه النبي صلى الله عليه وآله، الموحى به ما هو؟ الموحى به: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. فالموحى إليه، الموحى به هو من؟ هو القرآن. فالوحي هو عبارة عن الإلقاء الرحماني في روع الأنبياء بما يكون كلاما منه تبارك وتعالى لهم. وهذا الوحي ذكر القرآن أنه يتكلم، عفوا، أنه يتحقق بأحد أمور ثلاثة. الأمر الأول الإلقاء في القلب، يعني مجرد إلقاء في القلب يسمى وحيا. الثاني أن يكون تكلما من وراء حجاب. الأمر الثالث أن يكون بإرسال ماذا؟ بإرسال ملك. أما الأمر الأول فالإلقاء بالنسبة للقرآن، هذا إخواني قد ما سامعينها سابقا، أكثر القرآن نزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله من دون أن يكون هنالك واسطة. هسه تقولون شيخنا مو جبرائيل نزل على النبي صلى الله عليه وآله؟ نقول نعم صحيح، جبرائيل نزل بالقرآن كاملا، لأن القرآن له مرتبتان من النزول. نزل به الروح الأمين على قلبك، هذا جملة القرآن الذي هو ماذا؟ في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وعندنا نزول آخر تدريجي، يعني الذي هو الآيات التي تتلو الوقائع التي نعبر عنها أسباب النزول، منشأ النزول. هذه نزلت ماذا؟ تدريجا، إيحاؤها إليه تبارك وتعالى في الأعم الأغلب هي بالمباشرة. نعم، عندنا في الروايات دحية الكلبي من الأنصار، هذا كان شاب جميل، أحيانا يأتي جبرائيل على صورته يأتي للنبي صلى الله عليه وآله، ولكن ذكروا بأنه فقط في مورد أو موردين جاء دحية، جاء جبرائيل بهيئة دحية. وإلا في الأعم الأغلب 70% الآيات القرآنية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وآله نزلت على نحو الإيحاء المباشر من دون ماذا؟ من دون واسطة. عموما فالقرآن يقول توجد ثلاثة طرق لتلقي الوحي. قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، يعني لا يوجد طريقة في كلام الله تبارك وتعالى مع البشر إلا عن طريق ماذا؟ عن طريق الوحي. هذا واحد. أو من وراء حجاب، كما في تحدثي تبارك وتعالى مع موسى من خلال الشجرة: فلما جاءها نودي من داخل الشجرة إني أنا الله لا إله إلا أنا، مضمون الآية طبعا. أو يرسل رسولا، هذه الطريقة الثالثة، فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فهذا الإيحاء الذي هو ماذا؟ الذي هو عبارة عن الإلقاء ماذا؟ عن طريق الملاك. عموما يجمع هذه الثلاثة إخواني، هاي ملخص يعني لا بد من الالتفات إليه، أن الوحي قضية روحية سواء كانت إلقاء أو تكلم من وراء حجاب أو بإرسال ملك. وبالتالي الإشكالات التي تطرح اليوم على الوحي، على القرآن، أنه من كلام النبي صلى الله عليه وآله، أنه تجربة بشرية، أن المفردات منه صلى الله عليه وآله، كلها تتنافى مع وحيانية القرآن، أي أنه كلام الله تبارك وتعالى النازل على قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، كما في قوله فإنه نزله على قلبك، وفي آية أخرى نزل به الروح الأمين يعني جبرائيل على قلبك لتكون ماذا؟ من المنذرين. وهناك يعني عندما يذكرون القلب يقولون بأنه لب الشيء، حقيقة الشيء، أصل ماذا؟ أصل الشيء. وهذا يعني أن القرآن الذي هو وحي، الذي هو روحي، نزل على حقيقة النبي صلى الله عليه وآله التي هي ماذا؟ قلبه الشريف، قلبه ماذا؟ الكريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.